يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، هندسة الصوت سمية كرمي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام، الذي علمنا ربنا بسيرته المباركة الصبر عما نحب وعلى ما نكره، والاستقامة على الحق في الغنى والحاجة والقوة والضعف. وقد فارقناه عند معرفته إخوانه ودعوته إياهم إلى قصر الملك أخناتون، فحلوا ضيوفا كراما وهم لا يعلمون أن صاحب المقام الرفيع الذي دعاهم وسألهم عن أبيهم وأخيهم الأصغر ومن أكله الذئب منهم، وأمرهم أن يأتوه بأصغرهم إذا عادوا لشراء القمح، وإلا فلا كيل لهم عنده. لا يعلمون أنه أخوهم الذي ألقوه في غيابة الجب ثم باعوه بثمن بخس، فأنجاه الله منهم وأعزه أيما عزة. ومر بنا لقاء رودامون لزليخة اتفاقا وهي في شدة الجوى وسوء الحال، فهيأ لها زيارة يوسف عليه السلام في القصر، فلنرى ما جرى لها عند اللقاء بعد طول الفراق وتأجج الأشواق.
ما هذا المكان؟ أين نحن يا تياميني؟
هذا منزل المبجل يوزر سيفا يا زليخة، أنا جئت بك إلى هنا يا سيدتي.
من أنت؟ عذرا، هل يمكنني معرفة اسمك؟
اسمي أثينات، زوجة يوزر سيف.
لما أتيت بي إلى هنا؟
كنت أظن أنني أحب المبجل يوزر سيف كثيرا، ولكن بعد الذي سمعته من نديمتيك أقول علي أن أتعلم العشق منك. 30 سنة تقريبا من الدموع واللهفة والأشواق، 30 سنة من البعد والفراق واللوم. أقسم بالله أن عشقا كهذا حري بالتقدير، وأن هذا الصبر جدير بالتقديس يا زليخة.
لم يكن عشقي ليوزر سيف بتلك الطهارة التي ذكرتها. يوزر سيف أرفع من أن تليق بحبه آثمة مثلي.
ما عرفته عنك يقتصر على اللحظات التي جلست جنبك يا زليخة، وما سمعته من نديمتيك فلا حرج علي إن لم أعلم عنك شيئا ولم أدري ما قاسيته، ولكن علينا أن نعرف سبب غفلة يوزر سيف عنك يا زليخة. عليه أن يبرر سبب غفلته عنك.
لا لا يا سيدتي، أقسم عليك أن لا تتكلمي عن يوزر سيف هكذا.
تعالي تعالي معي.
لماذا؟ ولكن انتظري، من أين ليوزر سيف أن يعلم بما جرى علي؟ فهو يشارك كل الناس همومهم.
ما
فليحيا إخناتون العادل.
عندما يكون الحديث عن العادل فهذا يدل على المحاكمة، فهل هناك متهم اليوم بيننا؟
أرجو من نبي الله أن يسامحني لأنني أريد أن أشتكي أمره عند جلالة الملك إخناتون.
ماذا تقول يا يوزارسيف؟
أسلم نفسي لعدالة جلالة الملك.
أسينات تكلم.
أريد أن أعرف كيف يغفل المبجل يوزارسيف عن حال مشردة ضريرة هرمة حزينة.
أنى لي أن أعرف هذه العجوز التي تتحدثين عنها؟
ولكنك كنت تعرفها ولم تكترث لأمرها، فهي التي ربتك وكانت تحنو عليك يا مولاي، وعندما اضطرمت شعلة الحب في كيانها وأحرقت نارها ما بقي من وجودها تخليت عنها. أجل أجل يا مولاي، تخليت عنها. إنها زليخة بعينها يا مولاي.
ماذا؟ ماذا قلتي؟ زليخة؟
نعم.
زليخة، لا، هذا مستحيل. زليخة كانت من الأشراف، جميلة وغنية، كيف يمكن أن تكون هي زليخة؟
نعم نعم يا يوزارسيف، زليخة.
لقد رأيت كيف اتهمته زليخة ونساء مصر وزجوا به في السجن 12 سنة،
واعترفنا جميعهن بخيانتهن وشهدنا ببراءة يوزارسيف.
ولكن زليخة سقطت من أوج العز إلى قعر الذل، وهي بحاجة الآن إلى الرحمة والعطف والحنان.
أنا أكثر رغبة من الجميع في إظهار المواساة لها. إن أذنتم لي فأنا أرغب في الذهاب للقاء زليخة.
لا، فنحن كلنا مشتاقون لرؤية هذه المحتاجة المظلومة. نامي سابو.
نعم يا مولاي.
أحضر زليخة إلى هنا.
أمر مولاي مطاع.
يقول الله سبحانه وتعالى: يا نبي الله يوسف، إن زليخة قد تحملت الآلام والعذاب فصبرت، وهي قد كفرت عن ذنوبها، فهي الآن امرأة مؤمنة موحدة. عليك بمواساتها يا يوسف، اتخذ منها زوجة لك، واعلم أن دعاءك مستجاب بحقها، فما عليك إلا الدعاء والطلب، واعلم أن الله سبحانه وتعالى سيقبل دعاءك ويستجيب لك.
السيدة زليخة ومرافقوها يطلبون الإذن بالدخول.
إنني أشم رائحة يوسف نبي الله.
دعيني أساعدك يا زليخة.
هذه أنت يا أسينات.
أجل أجل يا زليخة،
ظننت أنني سأتشرف بلقاء نبي الله يوزر سيف.
أهذه أنت يا زليخة؟
كنت أنا يوما ما، والآن لم تعد هناك زليخة.
ألم العشق يفجع ويؤلم، ولكن أخبريني، أين كل ذاك الحب ليوسف؟
ذلك العشق ما زال كما هو، حافظت عليه داخل قلبي وغذوته بكل وجودي.
سامحيني يا زليخة إذ غفلت عنك، فقد شاء الله الذي غلبت مشيئته كل شيء أن أظل غافلا عنك.
حقا حظيت بلطفك ورعايتك يا يوسف.
بل هو الله الذي يتلطف عليك ويرعاك، فأنت الآن يا زليخة موضع عناية البار الواحد الأحد، فقولي ماذا تريدين مني؟
وماذا أفقد لأتمنى؟ أردت محبوبي وهو الآن بجواري، أردت معبودا وأنا الآن في محضره، ولكن بقي شيء واحد أتمناه يا يوسف.
قولي قولي يا زليخة، ما هي أمنيتك؟ قولي.
أتمنى رؤية يوسف، وهذه الأمنية تحتاج إلى عينين باصرتين لست أملكهما.
اللهم ألق النور في بصر هذه الأمة المتوسلة، وأنر بصرها كما أنرت بصيرتها بنور الإيمان. انظري جيدا، هل ترين الجميع؟
أنا أراك أنت فقط، لا أريد أن أرى سواك. يوسف، كنت قد طلبت من الله أن يعيد إلي بصري لأرى به ما يوسف مرة أخرى قبل أن أموت، وفي هذه البرة القصيرة لا أريد أن أرى أحدا غيرك. أيتها الدموع الساخنة، ماذا تريدين مني؟ دعيني أتزود من يوسف في اللحظات الأخيرة من عمري.
لا تقلقي يا زليخة، فقد قضى الله أن يهبك عمرا جديدا يعوضك به عن سني العذاب والانتظار الطويلة.
انهضي يا زليخة، هل ترون لطف الله وعنايته؟
هل تصدقون؟ لقد عادت زليخة بصيرة.
يا إلهي،
ولم لا؟ فعندما يدعو نبي الله يستجيب له رب العالمين، ورد البصر لزليخة هو واحدة من معجزاته.
سيدتي زليخة،
كم أنا سعيدة من أجلك
سيدتي. هذه أنت يا أميني.
نعم
أصبحت عجوزا مسنة، أفنيت عمرك في خدمتي
سيدتي. لا تقولي لا.
يا أميني أنا أراك، أنا أرى الجميع. هل ترين لطف ربي وفضله علي؟
الحمد لله.
قل لي يا نبي الله، قل لي ماذا أفعل؟ كيف أشكر ربي؟ هل يكفي أن أسجد له؟
أسجدي يا زليخة، أسجدي لله شكرا، فإن السجود من أجمل تجليات العبودية، حيث أقرب ما يكون الإنسان إلى ربه.
يا الله
أسجدي يا زليخة.
يا رب.
ماذا؟ لا يشك أحد في أن زليخة كانت ضريرة، فالجميع قد شاهدها وهي عمياء.
إن كانوا يشكون في عمى زليخة فعليهم ألا يرتابوا في كونها عجوزا مسنة وضعيفة، ولا يمكن لأحد أن يسكت أمام عودة الشباب والجمال إليها.
سيدي يوزارسيف، تعني أن سيدتي ستعود شابة جميلة؟
إن تحققت إرادة الله بدعاء يوزارسيف فإن عودة الشباب والجمال لزليخة أمر هين.
أشكرك يا رب.
سألقي هذا الرداء الذي هو ميراث إبراهيم الخليل للأنبياء من بعده على وجه زليخة.
أرجو أن يحقق الله ذلك بدعاء يوزارسيف.
أجل، إن تفضل علي ربي الواحد الذي لا شريك له.
أنا أعلم أن معجزة ما ستتحقق على يدي يوزارسيف الآن.
أتعني أن زليخة هذه العجوز المسنة والضعيفة سيعود إليها شبابها يا سيدي رودامون؟
نعم أظن ذلك. نعم.
سيدتي، سيدتي، سيدة زليخة،
سيدة زليخة،
سيدتي، لقد أغمي على سيدة زليخة، أغمي عليها،
خذوها من هنا.
سيدتي،
هذه زليخة قد شفيت، فلا يمكن لأحد بعد الآن أن ينكر قدرة وعظمة الواحد الأحد.
انهضي سيدتي، افتحي عينيك.
سيدتي، انهضي سيدتي.
لما تنظرون إلي هكذا؟ أين المرآة؟
سيدتي،
أعطوني مرآة.
هذا أمر لا يصدق، لا يصدق أبدا. أي لطف حباه الله لزليخة؟
لقد شملك الله بلطفه وحنانه يا زليخة.
علينا أن نشكر الله. انظروا إلى السيدة زليخة وقد أصبحت شابة جميلة ثانية.
ماذا تقولون؟
الشكر لله.
ماذا تقولون؟ كانت لي في الماضي عينان باصرتان ووجه جميل، ولكني في ذلك الوقت لم أكن أعرف خالقه. أشكر الله الذي شمل هذه الأمة الآثمة بفضله.
شكرا لله.
أشكر الله.
شكرا.
شكرا لك يا رب. أشكرك يا رب.
أزكى رائحتها، رائحة هذه الحنطة ليست غريبة علي يا لهوي.
هذه الحنطة كالها لنا عزيز مصر يا أبي، ذات نوعية ممتازة.
عزيز مصر، عزيز مصر أعاد الحياة إلى أهل كنعان.
نعم العزيز، لقد خصنا بعنايته واهتمامه.
ألم تتساءلوا عن سبب عطف وحنان عزيز مصر عليكم؟
قيل لنا إن لطف عزيز مصر بنا بسبب توحيدنا لله.
لا يا لاوي، ليس هذا هو السبب. وقافلة كنعان كانوا كلهم موحدين، لا ريب أن السبب شيء آخر. ألم يطلب منكم شيئا إزاء كل هذا الكرم والاحترام؟ ألم يسألكم حاجة ما أو رغبة أو أمنية؟
لا
لا لا، إنه أغنى من أن يطلب حاجة منه.
وبالرغم يا أبتاه من أن عزيز مصر رجل كريم، لكنه لم يعطنا حنطة أكثر مما أعطى للآخرين.
لو كنا قد صحبناك وبنيامين معنا لازددنا سهمين من الحنطة.
لا بأس يا ولدي، إن جلبتم هذا المقدار من الحنطة كل مرة فسنجتاز القحط.
ولكن يا أبتاه، لا وجود لمرة قادمة.
لماذا يا يهودا؟
لقد اشترط علينا عزيز مصر أن نصطحب بنيامين معنا في الرحلة القادمة، وإلا فلا كيل لنا عنده.
يا لاوي.
نعم.
أنى للعزيز أن يعرف بنيامين؟
لقد علم من حديثنا معه. قلنا له سبب محبتك لبنيامين وإنه بقي معك.
راود الشك عزيز مصر وظن أننا نستدر عطفه بهذا الكلام،
وربما ظن أننا إنما ادعينا وجود أب وأخ لنا لنحصل على المزيد من الحنطة.
قال عزيز مصر لنا يا أبتاه، في المرة القادمة آتوني بأخيكم الأصغر إن كنتم صادقين.
وقال إن لم تأتوني بأخيكم فلا يحق لكم العودة إلى مصر.
لا، هذا محال. من المحال أن أرسل بنيامين معكم. اطردوا هذه الفكرة من رؤوسكم.
اهدأ يا أبي، اهدأ يا أبتاه، اهدأ يا نبي الله،
اهدأ.
لما لا تكترثون لزوجاتكم وأولادكم؟ هل تنتظرون أن يبيد القحط أولادكم الواحدة والآخر؟
لا وجود للحنطة إلا في مصر يا نبي الله.
إذن اذهبوا إلى مصر يا بني.
أبتاه، عزيز مصر لا يبيعنا القمح إلا باصطحاب بنيامين معنا.
إذن يجب علي أن أختار بين بنيامين وعشيرتي.
كن واثقا يا أبي، ليس هناك خطر يتهدد بنيامين.
ويوسف، ويوسف أيضا لم يكن هناك خطر يتهدد.
نحن نعدك يا أبتاه، نعدك ونعاهدك أن نحفظ بنيامين في عيوننا.
نعم يا أبتاه.
هل تحفظونه كما حفظتم يوسف؟ لو لم يكن هذا القحط، فأي ذريعة ستقدمونها لأخذ بنيامين معكم؟ أنا لا أثق بكم ولن أرسله معكم إلا إذا
سأقبل بأي شرط يا أبتاه تشترطه. قل إلا إذا ماذا؟
إلا إذا أعطيتموني موثقا من الله وتقسمون بين يديه عز وجل أن تعيدوه إلي.
نعاهدكم يا أبي.
واذكروا ماذا حل بمعبد عشتار وكهنته لما باءوا بغضب مني. تعالوا يا بني واركعوا في محضر الله تعالى وارفعوا أيديكم إلى السماء وأقسموا.
كما تريد يا أبتاه، نحن مستعدون أن نفديه بأرواحنا.
نقسم على ذلك يا أبتاه.
إذن اذهبوا واستعدوا للسفر.
حسنا يا أبتاه.
مستمعين الأعزاء، أراد الله سبحانه وتعالى لنا نحن بني الإنسان أن نتعلم بهذه السيرة المباركة الطهور العطرة، سيرة سيدنا يوسف الصديق عليه السلام، دروسا كثيرة تنفعنا في هذه الدنيا وفي تلك التي نفد فيها عليه عز وجل، وهو يميز الحق من الباطل ويجزي كل إنسان بما فعل من خير وشر. وسنرى في الحلقة القادمة تطور هذا الحدث العظيم. وحتى ذلك الحين يستودعكم صوت الجمهورية الإسلامية في إيران متمنيا لكم كل خير.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي، مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي،
مؤمن بالله وحده باسط كفي عنده،
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 إنه إن شاء نجى من سهام الموت عبده،
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي،
غيره ماذا لديه أي أمر في يديه
غيره ماذا لديه أي أمر في يديه
غيره ماذا لديه أي أمر في يديه كل من يرجى سواه فقره باد عليه
مؤمن بالله ربي مؤمن روحي وقلبي مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي
حبه يجري ويسري غامرا بالنور صدري
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 وحده أرجو وأخشى وله أسلمت أمري
مؤمن بالله ربي مؤمن روحي وقلبي مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي
غيره ماذا لديه أي أمر في يديه
غيره ماذا لديه أي أمر في يديه
غيره ماذا لديه أي أمر في يديه كل من يخشى سواه ضعفه باد عليه
مؤمن بالله ربي مؤمن روحي وقلبي مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي
مؤمن بالله ربي مؤمن روحي وقلبي
مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي عارفا قصدي ودربي عارفا قصدي ودربي
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أسلمت لله
أسلمت لله
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان
السلام عليكم وأهلا بكم أطيب تحية نهديها لكم في مطلع لقاء اليوم من هذا البرنامج اخترنا لكم فيها قصة اهتداء فيلسوف كان جاذبه الأول للإسلام الصلاة ومناسكه الدينية ثم أصالة هدف تحقيق العدالة فيه وأخيرا تحقيقه لطموحات الإنسان في الدنيا الأخرى
نعم مستمعينا إنه الفيلسوف والشاعر الألماني البروفيسور بيتر شوت المولود في ألمانيا سنة 1939 للميلاد والحاصل على شهادة دكتوراه في الفلسفة سنة 1968 وننقل لحضراتكم مختصر قصته من ترجمة مقالة كتبها بقلمه بعد إسلامه واختياره مذهب أهل البيت عليهم السلام في عام 1991 للميلاد ونشرها في صحيفة دي فالت الألمانية بتاريخ 10 من شهر أيلول عام 1991 للميلاد إضافة إلى حوار أجري معه بعد أدائه لمناسك الحج سنة 1996 للميلاد وترجمه الأخ السيد زكي الياسري ونشرته عدة من المواقع الإلكترونية الإسلامية فتابعونا في لقاء اليوم وأهلا بكم أيها الكرام. يشير البروفيسور الألماني بيتر شوت إلى أثر جمال وروحانية العبادات الإسلامية في جذبه للإسلام منذ بداية حياته، حيث يقول ما ترجمته:
بدأ إعجابي بالدين الإسلامي في مرحلة الطفولة والشباب. أنا لم أولد مسلما ولم أتعرف على الدين الإسلامي بشكل طارئ. أمضيت أكثر من نصف حياتي في البحث عن الدين الحقيقي. لم أستبدل ديني طوال حياتي سوى مرة واحدة، وكان ذلك في سن 19 حيث هربت من ضيق الرؤية اللوثرية المسيحية الحاكمة في البيت واعتنقت الكاثوليكية، وبعد 30 عاما أعلنت اعتناقي الدين الإسلامي. كنت ومنذ الطفولة معجبا بالدين الإسلامي، وفي السنوات الأولى التي أعقبت الحرب كانت منطقتنا محتلة من قبل القوات البريطانية. 6 من الجنود الهنود المسلمين الذين يرتدون العمائم كانوا موفدين من قبل تلك القوات إلى قريتنا. أسكنوهم في مطعم القرية وكانوا يتقربون منا بشتى الطرق، منها أنهم كانوا يوزعون علينا التمر والتين ويدعوننا للمشاركة في مجالسهم الدينية. ولهذا انطبعت تلك المراسم العبادية في ذهني وتركت أثرها البالغ في نفسي. كارستن نيبور، والذي سماه كوتا أول حاج ألماني، سافر قبل 200 عام إلى الدول الإسلامية، وكان أول شخص ألماني بيّن بدقة معالم الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكانت بعض هذه التقارير سببا في إرواء تعطشي والإجابة على الأسئلة التي كانت تدور في خاطري، وأول باعث للاتجاه نحو البحث عن الحقيقة.
وهنا مستمعينا نلتقي بالدرس الأول الذي نستلهمه من قصة جذاب هذا الفيلسوف الألماني إلى الإسلام، وهو أثر الإظهار المخلص في نية القربة لرحمة الإسلام بالناس في جذب القلوب إليه، وذلك من خلال حسن التعامل مع الآخرين. وهذا أحد مصاديق العمل بوصية الإمام الصادق الشهيرة عليه السلام، حيث قال: كونوا لنا دعاة بغير ألسنتكم. وهذا العامل هو الذي جعل البروفيسور بيتر شوت يتوجه بلهفة لدراسة الإسلام وتعاليمه واكتشاف أصالة العقلانية فيه، ويسعى لتحرير الإنسان. يقول هذا الأخ الألماني:
كنت أيضا في فترة الدراسة الجامعية على اتصال مع الإسلام، كتبت أطروحة الدكتوراه دراسة حول تمثيليات زمن باروك لمؤلفي أندرا إس كريفوس، وأحد هذه التمثيليات هي كاترينا الكورجستانية التي لها صلة بأصفهان. وفي تلك التمثيلية شخصية شاه عباس الصفوي في مقابل كاترينا، ويسعى وبشتى الحيل لضمها إلى جواريه في القصر. وكانت آثار كريفيوس ذريعة لاتجاه نحو الفن والثقافة الشرقية الإسلامية. انتفعت كثيرا وارتقى مستوى وعي واستنارت بصيرتي خلال سكني في القسم الداخلي الدولي لجامعة هامبورغ. عشت 4 سنوات بجوار الطلبة الإيرانيين والمصريين والنيجيريين في القسم الداخلي، كنا نتحاور دائما، ولم يقتصر بحثنا على المسائل الاعتقادية فحسب، كما كنا نتحاور بصورة منظمة مع المسيحيين واليهود والمسلمين حول النطاق الديني في مكتبة القسم الداخلي. كنت أظن حينها بأن الإسلام نظرية لتحرير الإنسان في العالم الثالث.
وما زلنا نتواصل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أسلمت لله. مستمعينا، نلمح أثر التعاليم الإسلامية في بعث روح تحرير الإنسان والدفاع عن المستضعفين في جذب القلوب إليه. وهذا ما ينبغي إظهاره للآخرين من خلال بيان تعاليم الإسلام النهضوية وسيرة زعمائه الصادقين في تحرير الإنسان وحفظ كرامته وتحقيق جميع تطلعاته الروحية وتحقيق العدالة، ليس في هذه الدنيا بل في الحياة الأخرى أيضا. وهذا العامل الأساس الذي أنقذ البروفيسور والفيلسوف الألماني بيتر شوت من الإلحاد الشيوعي الذي انتمى إليه لسنين طويلة. يقول هذا الأخ، ما ترجمته؟
لقد سرت في طريق طويل إلى أن وصلت إلى ما أنا عليه الآن. أنا ذاك لم ألاحظ اختلافا في النظريتين الشيوعية أو الإسلامية. عاطفيا كنت أعتبر نفسي منتميا إلى العالم الثالث، وأنا كنت منسجما مع الإسلام في حيثية تحرير المستضعفين. لذلك منذ ذلك الحين فأنا من الناحية السياسية مسلم الأفكار. في ذلك الوقت لم أكن أحس بوجود فرق بين الإسلام والشيوعية، بعد أن كنت أعتقد جهلا أن الإسلام والشيوعية متشابهان لأن النظريتين تدعوان إلى التحرر والعدالة. اكتشفت أن الإسلام يدعو إلى العدالة في هذا العالم وفي عالم ما بعد الموت، في حين أن الشيوعيين كانوا يرومون العدالة فقط في هذا العالم ويعادون الدين بشكل تام. وكان من أكبر أخطائي أنني اتبعت ذلك الخط الإلحادي الذي لم أقع فيه وحدي فحسب، بل الكثير ممن كبروا في تلك الحقبة الزمنية في العالم أجمع وليس في ألمانيا فحسب. في تركيا والكثير من البلدان الإسلامية كان تأثير الفكر الشيوعي واضحا عليهم.
نعم مستمعينا، انتهى وقت حلقة اليوم من أسلمت لله، لكن لنا عودة إلى قصة الفيلسوف الألماني البروفيسور بيتر شوت في اللقاء القادم إن شاء الله.
لكم دوما أيها الأكارم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران خالص الدعوات بدوام الموفقية، ودمتم بألف خير.
شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاتهم وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم، ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق ثم ردهم على ألا يتروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتبني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخلاق
والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا بحضراتكم أعزائي الكرام في حلقة أخرى وجديدة من سلسلة حلقات برنامج الأخلاق والحياة.
مستمعينا الأكرم، لقد تحدثنا حديثا طويلا حول الإيمان، وقلنا إنه هو الذي يبني الشخصية السوية والسليمة، وإنه يهب النفس الهدوء والاستقرار ويجعلها تتحلى بأفضل الصفات، ومن تلك الصفات النشاط والمرح. والإنسان المؤمن يكون نشطا ليس في الجسم وحسب، بل في النفس أيضا، فلا تداخل نفسه الكآبة والأحزان والهموم. والنشاط هو طراوة النفس وشفافيتها وجلاء معالمها، بحيث أنها تتطلع دوما إلى سامي الأهداف وسليمها. وبعبارة أخرى، إن النشاط هو الحالة النفسية المضادة للكسل والخمول والتعب في النفس والجسد.
أجل أعزائي الكرام، ويستفاد من حديث مروي عن سادس أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام، أن المؤمن نشط وهو يحث الخطى في طريق الهداية والرشاد. وهكذا، فإن النشاط هو لتحقيق آمال الإنسان وتطلعاته. وواضح أعزائي الكرام أن الكسل يحول دون وصول الإنسان إلى أي هدف. لكن يا ترى، هل إن النشاط هو حلة يلبسها الجميع؟ للإجابة عن هذا السؤال نقول بالطبع لا، ذلك أن البعض من الناس يعيش الكسل، وهذا الكسل يسير به نحو الأحزان والأشجان، فتهيم على نفسه سحب قاتمة من الكآبة، والكآبة مرض عضال، إنه يقلل من فعاليات الإنسان الجسمية ويجعله يشعر بالملل والقلق. ولقد تطابقت الرؤية الإسلامية مع رؤية علماء النفس وأطبائها، حينما اتفق الجميع على أن الكآبة مرض نفسي.
نعم أعزائنا المستمعين، لكن هل هناك من عوامل تزيد من الكآبة بعد حدوثها؟ أجل، إن النظرة المتشائمة السوداء هي أهم عامل في زيادة شدة الكآبة. ولبسط الكلام هنا نقول إن الرؤية السلبية تجاه النفس والآخرين وتجاه الله تعالى والمستقبل، وعدم الاهتمام بالقضايا الإيجابية والمعتقدات غير المعقولة، وتوبيخ الذات، كلها عوامل مساعدة على زيادة حدة الكآبة في النفس. ومن هنا نلاحظ أن النصوص الدينية الإسلامية تؤكد كثيرا على ضرورة تجنب هذه العوامل ما أمكن، والابتعاد عنها قدر المستطاع. ولقد أثبتت التجارب الحياتية أن الإنسان إن غير من نظرته السوداء المتشائمة تجاه الآخرين والحياة بشكل عام، شعر بتناقص ثقل الكآبة على نفسه، حتى أنه لا يشعر أيضا أن أحاسيسه وعواطفه تأخذ بالرفرفة بأجنحة بيضاء في صافي الأجواء. Thank you.
مستمعي الأفاضل، إن وفود الأمل إلى القلوب هو من أهم الطرق المؤثرة في إزالة الكآبة عنها، والأمل حينما يصل في القلب والنفس يولد فيهما الدوافع والمحفزات نحو النشاط والانطلاق، على أن الآمال الكاذبة والآمال الواهية تأخذ الإنسان إلى دنيا الوهم، وبدلا من أن تحسن حاله تسيء إليها فتزداد كآبته ويتفاقم قلقه. ومهما كان أعزائي الكرام، لو نظرنا بعين الإنصاف إلى الدين لرأينا أن الدين الحقيقي وتعاليمه الوضاء هو العامل المحرك الذي يسير بالإنسان نحو الحياة البناءة الوضاء المفعمة بالأمال. ومما لا شك فيه أن اليأس من رحمة الله هو الباعث نحو الحياة المضطربة، ولهذا جاءت النصوص الإسلامية لتحث على التغلب على اليأس والتأمل برحمة الله ورضوانه.
ما زلنا معكم مستمعين الأكرم، وبرنامج الأخلاق والحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكرم، إن الإنسان المؤمن هو الذي يفتح نوافذ الأمل صوب الحياة الآخرة والفضل الإلهي والعفو والغفران الرباني، وعبر هذه النوافذ تهب نسائم الحياة الصافية ترطب نفس الإنسان وتنعشها، فتراه يمضي في طريق الهداية والرشاد فرحا مسرورا. ومن بعد هذا، مهما هاجمت اللوابس والمشاكل الإنسان، فإنه يرى في نفسه ووجوده القوة على مواجهتها والتخلص منها. ومن الهبات التي يهبها الأمل بالله تعالى القناعة والرضا في الحياة، ولقد تكاثرت الأقوال في مدح القناعة وأنها عند الإنسان كنز لا يفنى.
حضرات المستمعين الأفاضل، إن المحصلة من هذا الكلام هي أن الإيمان والأمل دعامتان أساسيتان ترتفع عليهما قاعدة الحياة الصحيحة التي منها تنطلق وتنهض صوائب السلوكيات وفضائل الأخلاق العاليات. ولعل الفرصة ستسنح لنا في القادم من الحلقات لتوجيه أضواء منيرة إلى هذا الموضوع.
شكرا لكم على حسن استماعكم لهذه الحلقة من برنامج الأخلاق والحياة، وقد جاءتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء،
والسلام خير ختام.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ونتناول فيها آخر التطورات على صعيد الساحة السورية. رافقونا حتى النهاية. وضعت تحركات القوات الأمريكية مؤخرا في سوريا العديد من التساؤلات حيال نية واشنطن بشأن هذه التحركات. ففي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الأمريكية عن خفض عديد قواتها في الساحة السورية، تشير مصادر مطلعة إلى إعادة تموضع لهذه القوات في مناطق استراتيجية شمالا وجنوبا بهدف تأمين السيطرة الكاملة على هذه المناطق والقيام بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه. أعزائنا الأفاضل، بعد فاصل قصير نواصل. أهلا بكم من جديد. بدأت القوات الأمريكية منذ منتصف شهر آذار مارس الماضي تفكيك بعض قواعدها العسكرية المنتشرة في مناطق شرق الفرات شمال شرقي سوريا